بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان التأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي، وفي هذا اليوم أقف مع هذا الحديث العظيم الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله. هذا الحديث اشتمل على جزئيتين مرتبطتين مع بعضهما. الجزئية الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. معلوم بأن دين الإسلام حث على التخلق بالأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة، وجاءت النصوص في القرآن والسنة تحث على هذا الأمر وتدعو إليه. الله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وحسن الخلق درجة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وحسن الخلق يعني أفضل تعريف يمكن أن يقال فيه ما قاله الحسن البصري رحمة الله عليه، قال في ضبطه وحده، قال: هو كف، هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هو بذل الندى، الندى كل معروف وخير، وكف الأذى كل أذى حسي معنوي، وطلاقة الوجه، طلاقة الوجه. ثم هذا الحديث فيه ذكر مسألة كمال الإيمان ونقصانه، وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ولذلك قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم قال: وخياركم خياركم لنسائهم. وهذا له ارتباط أيضا بحسن الخلق، ارتباط بحسن الخلق. ولذلك قال: وخياركم، يعني أفضلكم وأحسنكم، خياركم لنسائهم. خياركم بمعنى أن الإنسان يعاشر امرأته ويعاملها المعاملة الحسنة حسنة. وبعض العلماء قال بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وخياركم خياركم لنسائهم، أوسع من قصره على الزوجة فقط، بل خياركم خياركم لنسائهم، لأمهاتهم، لبناتهم، لأخواتهم، لزوجاتهم، وهكذا كل امرأة يعني ممن له ارتباط بها بنسب أو بسبب أو بشيء من هذا القبيل. والمعنى بأن هذه الخلق من الأخلاق العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة الرفيعة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل فضيلة الشيخ يقول: ما حكم أن يمسح الطبيب على القفازين في الوضوء والصلاة بالقفازين؟
الحمد لله. بالنسبة للطبيب إذا كان يلبس الجوربين فإنه له أن يمسح عليهما بعد أن يلبسهما على طهارة، فيمسح على الجوربين. أما القفازين اللذين في اليدين فإن الأصل أنه يخلعهما، حال الغسل، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبالنسبة لموضوع المسح على الجوربين، هذه دلت عليها السنة المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما القفازين فلا بد من خلعهما إلا إذا قال الطبيب بأن خلعهما صعب وعسير ولا يمكن خلعهما بسبب هذا الوباء، وأنه احتمال أنه تترتب عليه عدوى، ممكن أنه يمسح عليهم، لكن الذي يظهر بأن يعني خلع القفازين وغسلهما أعتقد هذا شيء من التعقيم والتطهير والتنظف، أعتقد في صالح الطبيب، فلا يتساهل إبقاء القفازين في يده إلا إذا يعني كانت هناك نصائح طبية ومؤكدة ومجزوم بها. ممكن في هذه الحالة أنه يجعلها من جملة الحوائل التي يمسح عليها، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الله، تفضل.
وعليكم الشيخ الحال.
عليكم السلام.
حبك
الله.
حبك الله يا مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحتوا.
تفضل.
يا ما أهمية شهر شعبان بالنسبة لنا المسلمين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان، وليش ما يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ورمضان؟ يا ما أن رمضان جاء خير بركة وعطاء وسخاء.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث:
نعم،
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغ رمضان، هل هذا حديث أو المغزور أو رواية؟
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
ذاك الخير عبد الله. تسمع رد فضيلة الشيخ. نجي فضيلة الشيخ على السؤال الأخ عبد الله بالنسبة، يقول لي: فضائل، ما هي فضائل شهر شعبان؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لشهر شعبان، هو الشهر الواقع بين رجب وبين رمضان، وهو الشهر الذي نحن فيه الآن، وهو الذي قبل رمضان. الأمر الثاني بالنسبة لشهر شعبان، يذكر العلماء بأنه سمي شعبان بهذا الاسم لأن العرب قديما كانت تتشعب في طلب الماء أو تتشعب في الغارات بعد أن يخرج شهر رجب، لأن كان القتال في شهر رجب محرم، ولذلك سمي شعبان بهذا الاسم. وبالنسبة لشهر شعبان فضائله أيضا كثيرة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل الرفع الحولي يعني السنوي في شعبان، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، لذلك تقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله. وجاء في حديث، وهذا الحديث متكلم فيه من جهة الإسناد وبعض العلماء يحسنه، إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح. بعض العلماء يضعف هذا الحديث وبعض يحسن هذا الحديث. ولذلك من السنة صيام شهر شعبان كله أو أغلبه، يبدأ من أول الشهر. وكان السلف الصالح يعظمون هذا الشهر ويقولون هذا شهر القراء، كانوا يغلقون حوانيتهم ودكاكينهم ويتفرغون لقراءة القرآن. هذا بإجمال فيما يتعلق بأحكام الشهر.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا سأل عن اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يقول هل هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول هل يعني أو لماذا لم يقل بارك لنا في رمضان ويعني قال بلغنا رمضان؟
الحمد لله. أولا الحديث هذا لا يصح، فهو حديث بالمنكر كما قال بعض العلماء، هو لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا علمنا بأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كل ما ترتب عليه لا داعي لذكره، كل ما ترتب عليه لا داعي لذكره. لكن ممكن أن يقول الإنسان إذا أراد أمرا عظيما أن يدعو الله بتيسير الطريق، تيسير الطريق. يعني الآن يعني إذا قلنا مثلا بأن معنى الحديث صحيح، فيكون بارك الله فيك، اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغ رمضان، يعني بارك لنا في هذين الشهرين حتى نصل إلى شهر رمضان، هذا المعنى. يعني مثل أنت الآن مسافر إلى مكة مثلا، تقول اللهم بارك لنا في هذا الطريق، وأنت تقصد الذهاب إلى مكة، القصد والذي ترمي إليه هو أن تصل إلى مكة بهذه الطريقة. بارك الله فيك، نستطيع أن نفهم معنى الحديث هذا بهذه الطريقة. ومع ذلك أؤكد لك بأن الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضيلة هل يجوز عمل إفطار صائم عن الأموات؟ يقول عن والدي.
الحمد لله. بالنسبة لتفطير الصائمين بنية إهداء الثواب للأموات جائز، نعم. بالنسبة لتفطير الصائمين بنية إهداء الثواب إلى الأموات يجوز، هذا من جملة الصدقات، فلا بأس بذلك.
أيضا أقول فضيلة الشيخ، ما حكم من ابتدأ بالصلاة في عمر 35؟ ويقول طبعا بعد التوبة النصوح، ويقول أداء كافة الصلوات، يعني يؤدي الآن، يقول أدي كافة الصلوات مع الرواتب وقيام الليل والمحافظة على قيام الليل.
هو يسأل عن يعني أداء بعد 35،
أيوة، تاب من ترك الصلاة وبدأ يقول واظب على الصلاة، صلاة الفريضة، وواظب أيضا على الرواتب وواظب على قيام الليل.
الحمد لله. بالنسبة يعني الإنسان الذي ترك الصلاة بعد بلوغه مدة طويلة من العمر، فهذا محل خلاف عند أهل العلم، هل يقضي ما فاته أم لا؟ قولان مشهوران، والصواب بأنه لا يقضي هذه الصلوات التي فاتته طوال هذا العمر، وإنما الواجب عليه الحرص على الفرائض والإكثار من النوافل. والأخ السائل بارك الله فيه الآن بدأ يواظب على الفرائض ويأتي بالنوافل، وهذا هو العمل الصحيح وهذه الطريق السليمة، وهذا دلالة إن شاء الله على توفيق الله عز وجل له، أن الله عز وجل فتح على قلبه ويسر له التوبة والآن يأتي بهذه الأعمال، فهذه نعمة من نعم الله، نسأل الله تعالى أن يثبته عليها.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تجوز صلاة الحاجة لرفع هذا الوباء فيروس كورونا؟
الحمد لله الذي يظهر بأن هذا مما لا يصلى له، لا صلاة الحاجة ولا أيضا يقنت له قنوت النوازل، ولا يقنت له قنوت النوازل، وإنما يدعو الناس في صلاتهم وخارج صلاتهم أن يرفع الله عز وجل عن البشرية جمعاء هذا الوباء، هذا هو المشروع. والدليل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم السلف الصالح، كانوا إذا حصل مثل هذا الوباء لا يصلون صلاة الحاجة ولا يقنتون مثلا، وإنما يدعون الله سبحانه وتعالى، يدعون الله عز وجل بأن يرفع البلاء عنهم وعن البشرية جماعة.
جزاك الله خير الشيخ. معنا خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. عندنا سؤالين، بارك الله فيكم.
تفضل تفضل خالد.
السؤال الأول، هل من أدعية شيخ أو أقوال مأثورة تسرع من عملية الزواج؟ يعني إذا الإنسان يبغي يستر نفسه، يعني هل من أدعية أو شيء؟ ونصيحة بارك الله فيكم لأولياء الأمور، يعني ليصعبون أمور الزواج والتكاليف وكذا. السؤال الثاني، بارك الله فيكم، بعض الأعمال اللي تزيد الإيمان عند العبد، يعني
جزاك الله خير خالد، تسمع رد أياك الله خالد. نعم. إيه الشيخ، سؤال خالد بالنسبة لل، يقول هل هناك دعاء يدعو به المسلم حتى أن الله عز وجل يسر له أمر الزواج؟ وأيضا يقول يعني نصيحة لأولياء الأمور حتى يسهلوا أمور الزواج.
الحمد لله. بالنسبة لدعاء مخصص لموضوع الزواج لا أحفظ في هذا الشيء، وإنما الأدعية العامة التي يدعو بها الإنسان، اللهم يسر لي أمر الزواج، اللهم سهل لي أمر الزواج، اللهم يسر لي بنت الحلال الصالحة، وشيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل، مع بذل السبب، ولا يكتفي الإنسان بالدعاء فقط، يدعو فقط، لا، يبذل السبب، يسعى فيبحث أو يوصي من يبحث له بهذه الطريقة. هذه الطريقة. وأيضا ما يتعلق بالنصيحة لأولياء الأمور، أنصحهم بأن يتقوا الله وأن يسهلوا أمر الزواج وأن يبتعدوا عن مثل هذه المغالاة في المهور ومثل هذه الطلبات في إقامة حفلة الزواج التي أرهقت كثير من الشباب، صرفتهم عن إعفاف أنفسهم وتحصين أنفسهم. ولذلك أوصي إخواني أولياء أمور البنات أن يتقوا الله وأن ييسروا أمر الزواج وأن لا يبالغوا في مسائل المهور، وأن يتقوا الله في هؤلاء الشباب وفي هؤلاء البنات، فإن الزمن زمن فتن والشهوات كثيرة والمغريات عديدة، ولذلك الشباب بأمس الحاجة إلى أن يحصنوا أنفسهم، فإذا وجدوا الطريق مسدود أمامهم من خلال هذا التعسير وهذا التصعيب وهذا هذه المغالاة وهذا الارتفاع في المهور، والطلبات أيضا للأسف التي هي شروط تقيم حفلة في فندق وتأتي بكذا وكذا، هذه كلها ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البركة بالنسبة للزواج يكون بالمهر القليل، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. والزواج هذا آية من آيات الله ونعمة من نعم الله، وهو ليس عقد بيع وشراء وله عقد تجارة حتى أن الإنسان يبالغ بمثل هذه الأشياء، وإنما هي حياة زوجية وشراكة بين اثنين ليؤسسوا أسرة صالحة ولبنة من لبنات المجتمع. لذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يفهموا هذه المعاني، يفهموا هذه المعاني، ولا يجوز لهم يبالغ في قضية المهور والتعسير على الشباب ووضع العراقيل في طريق الزواج،
للأسف الشديد يعني وصل الحال لبعض الأمهات أنها على استعداد كامل يعني إفساد هذا الزواج وتخريب هذا الأمر علشان والله تشترط أن يقام هذا في مثلا فندق أو في مثلا كذا، والزوج مسكين ما عنده القدرة، يعني ما عنده القدرة على أن يجمع مثلا مبالغ لإقامة هذا في أماكن يعني مرتفعة جدا. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يسروا أمر الزواج، وهذا كله يعود بالبركة على الزوجين، يعود بالبركة على الأسرة، على أولادهم. فأسأل الله جل وعلا أن يهدي الجميع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ الأخ خالد سأل عن ما هي الأعمال التي تزيد في الإيمان.
الحمد لله، لا شك بأن الأعمال كثيرة، وأهمها توحيد الله والإيمان به والتعلق بأسماء الله جل وعلا الحسنى، والنظر في آثار أسماء الله الحسنى في الأنفس والآفاق، هذا كله مما يزيد الإيمان. ولذلك قال الله جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل جل وعلا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ويقول جل وعلا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يقول جل وعلا فلينظر الإنسان مما خلق. والمعنى بأن الإنسان يعني يعلق قلبه بالله عز وجل، ويحرص على أن يرى آثار أسماء الله الحسنى في نفسه وفي الآفاق وفي هذا الكون. بالنسبة للأمر الآخر، طبعا إقامة الفرائض هذا أمر مهم، والحرص عليها، حرص على الفرائض عموما. والأمر الآخر الابتعاد عن المحرمات. وهناك جملة من الأعمال الصالحة إذا جمعها الإنسان فهذه نعمة من نعم الله، إذا استطاع أن يجمعها هذه نعمة من نعم الله، وإذا لم يستطع أن يجمعها فلا أقل من أن يلتزم أحد الأبواب التي يفتح الله عز وجل له عليها. يعني مثلا عند قراءة القرآن هذه نعمة من نعم الله وعبادة عظيمة، فمن فتح الله عليه باب قراءة القرآن فليلزم هذا الباب. كذلك الصيام هذه نعمة مما يزيد الإيمان، فإذا فتح الله على العبد موضوع الصيام، صيام النوافل، هذه نعمة. كذلك ما يتعلق بالصدقة، صدق أيضا، طلب العلم، الدعوة إلى الله، وغيرها من الأعمال، كثرة ذكر الله والتسبيح والتهليل، هذا كله مما يعني يكون سبب بإذن الله تعالى من أسباب زيادة الإيمان. كثرة الاستغفار، ذكر الله عز وجل، وهذا مما سهله الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول فضيلة الشيخ حكم أن يصلي الصبح، يقول بعد طلوع الشمس، ويقول فضيلة الشيخ في يعني أغلب الأحيان يصلي يقول في وقتها، لكن في بعض الأحيان يقول أنام عنها أو لا أنتبه للمنبه.
الحمد لله، بالنسبة للصلوات الخمس لها أوقات، لها وقت ابتداء ووقت انتهاء. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا. قل جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهود. قل جل وعلا وأقم الصلاة لذكري، المعنى بأن الإنسان يجب عليه أن يلتزم أوقات الصلوات الخمس، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها ولا أن يقدم الصلاة على وقتها. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين، صلى به في المرة الأولى في أول الوقت، وصلى به المرة الثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، صلاة ما بين هذين. ويقول يقول أبو بكر إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. لذلك واجب على المسلم أن يعتني بالصلاة، فهي فريضة من الفرائض، شعيرة من الشعائر، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الواجب على المسلم أن يهتم بها وأن يبذل الأسباب التي تعينه على البقاء في هذا الوقت، والقيام على هذه الصلاة في وقتها. ومن جملة ذلك مثلا ما يتعلق بصلاة الصبح، النوم مبكرا، أن ينام مبكرا ليقوم على الصلاة. الأمر الثاني وضع المنبه، الآن ما من أحد إلا وهو يستطيع أن يضع المنبه، المنبه موجود في المحمول، كل واحد في يده محمول، أو يضع الساعة مثلا. كذلك يوصي أهله بأن يساعدوا على قضية القيام. أيضا ما يتعلق بموضوع عدم الإكثار من الأكل في آخر الليل، لأن هذا مما يصيب الإنسان بالثقل، ثقل البدن والرأس. على العموم أنا لا أريد أن أعدد، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما من أحد إلا وهو يعرف كيف يتصرف في مثل هذا الأمر. ولذلك بالنسبة لموضوع الكون الأخ يقول أنا أحيانا تفوتني صلاة الصبح وصلي، هذا على خطر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينتهي من صلاة الفجر يسأل هل صلى معنا فلان، هل صلى معنا فلان، فإذا قالوا لا علم بأنه من المنافقين، علم بأنه. لذلك الإنسان يهرب ويخشى أن يقع في جنس ما يعني هو من صفات المنافق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بإقامة التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم ترك الأذان والإقامة عمدا، ويقول يعني الدخول في الصلاة مباشرة، هل يأثم يقول من يفعل ذلك؟
الحمد لله، إذا كان مقصود السائل ترك الأذان والإقامة عمدا، إذا كان يصلي منفردا في البيت مثل ما هو الحال الآن في هذه الأيام، فصلاته صحيحة ولله الحمد، لكنه أخطأ بترك الإقامة، لأن إقامة الذكر البالغ للصلاة واجبة، أما الأذان فليس واجبا على المنفرد، وإنما الأذان يؤذن في المسجد، أذان للإعلام بدخول وقت الصلاة. ولو أذن إذا كان لا يسمع الأذان، لا يسمع الأذان في بيته، لو أذن حسن لا بأس به، لا بأس به. وكان يعني الأصل أنه يكتفي بالإقامة، لكن لو أذن لا حرج عليه في ذلك. عموما هذا يعني الجواب على الافتراض هذا، أما إذا كان يقصد بأنه لا يؤذن في المسجد ولا يقام، أعتقد هذا صعب، ممكن أخوي السائل ما يقصد هذا السؤال، وإنما يقصد صلاته في البيت. ولذلك أنا أقول له بأن صلاتك صحيحة، لكن مستقبلا لا تترك الإقامة، تقيم للصلاة حينما تريد أن تصلي.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أنه يعني معتاد في كل رمضان أن يذهب إلى العمرة، فيقول في هذه السنة قد لا أستطيع بسبب هذا الوباء، فيقول هل أجري يعني مكتوب؟
الحمد لله نعم، مدام أن لك عادة من عادة سنوية في الذهاب إلى العمرة في رمضان، وهذه السنة حال بينك وبين الذهاب إلى العمرة هذا الوباء وهذا الأمر، إن شاء الله أجرك مكتوب. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فأبشر به الخير وأبشر به الأجر بإذن الله جل وعلا.
لك الخير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل أو تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول فضيلة الشيخ هل تركيب الرموش الصناعي يعتبر من الوصل؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل اللي حولها خلاف عند العلماء المعاصرين، لأنها من النوازل من الأشياء الجديدة، فهل تركيبها يكون من الوصل أم لا؟ قولان عند أهل العلم، فمن أهل العلم يذهب بأن هذا ليس من الوصل، وإنما هذا من التجمل، هذا من التجمل، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن هذا من جملة الوصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لعن الواصلة والمستوصلة يعني كان الغالب أن النساء يوصلن شعر الرأس، ولكن هذا لا يعني قصر هذا الأمر على شعر الرأس، وإنما يتعدى إلى كل شعر في الجسم، ومن جملة ذلك شعر شعر الرموش، هذه رموش العين. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول جاء في الحديث الذي يعذب في قبره كان لا يستنزف من بوله، فيقول ما معنى الحديث؟
الحمد لله، هذا الحديث حديث صحيح، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ومعنى لا يستنزه أو لا يستبرئ من بوله هو عدم الاهتمام بالنظافة بعد التبول، هذا المعنى الاستبراء، طلب البراءة، هذا المعنى الاستبراء، طلب البراءة بحيث أنه يتنظف، بحيث أنه يتنظف. ولذلك بالنسبة للمسلم إذا أكرم الله السامعين والسامعات إذا تبول فإنه إما أن يستنجي أو يستجمر أو يجمع بينهما، الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة أو ما في حكمها مثل المناديل، وإذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء فحسن، كأن يستجمر مثلا بالحجارة أو بالمناديل ويتبع ذلك الماء، يتبع ذلك الماء، فيكون بهذا قد تنقى. أما أنه يتبول ثم يترك آثار البول على بدنه وثيابه أو على يعني لا يهتم بهذا، فلا شك أنه يدخل ضمن هذا الوعيد الشديد.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل تبيض الأسنان يقول فيه شيء؟ يقول ما حكمه؟
الحمد لله، والأصل أن الإنسان من السنة أن يعتني بأسنانه، بل هذا من الأمور الفطرة أن يتعاهد أسنانه تنظيفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، في لفظ عند كل صلاة، وكان يشوط فاه بالسواك، وكان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوط فاه بالسواك، وكان السواك يعني يتعاهده عليه الصلاة والسلام، ولما رأى بعض الناس يدخل عليه وفي في في أسنانهم أو على أسنانهم يعني ما يدل على عدم النظافة كان يكره ذلك، وينهى أن يترك الإنسان أسنانه بمثل هذه الحالة، ولذلك المسلم مطالب بأن يتنظف، ينظف أسنانه، ينظف أسنانه، من جملة ذلك استعمال الخيط أو المسواك أو فرشاة الأسنان. أما تبييض الأسنان باستعمال التبييض لأجل معالجة عيب في الأسنان فهذا مشروع، وأما لطلب الحسن فهذا فيما يظهر بأنه ممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى المتفلجات، هذا هو فعل في الغالب، قال المتفلجات للحسن للحسن، لذلك إذا كان شيء فيه تغيير لخلق الله فلا فلا، وإنما يراد إصلاح عيب مثلا أو شيء من هذا القبيل. أنا لما قصدت يعني طلب الحسن الأمر الذي يغير الخلق، يعني من يراه يقول هذا ركب أسنان جديدة أو شيء. أما التبييض العادي القائم على تنظيف الأسنان بشكل عادي طبيعي ما يلفت النظر، مثل بعض الناس الذي يركب أشياء حقيقة واضح أنها غيرت يعني خلق الأسنان وغيرت صورة الإنسان، هذا هو الممنوع. أما التبييض العادي القائم على التنظيف وعلى حشو مثلا الأماكن التي هي تمثل فراغ بين الأسنان يظهر لي لا حرج في ذلك.
جزاك الله خير فصيخ على عجالة فصيخ في دقيقة، يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن من الهاتف وأنا أصلي صلاة الفريضة؟
الحمد لله لا، ما تقرأ في الفريضة من الهاتف، لا يصلح أن تقرأ القرآن من الهاتف وأنت في الفريضة، لأن هذا يشغلك وأيضا يكثر الحركة ويربكك وربما صرفك عن يعني حقيقة الصلاة وعن لب الصلاة. أما في النافلة إن احتجت ذلك فلا بأس، لأن النافلة الشارع سهل فيها بعض الأشياء، ولذلك يجوز في النافلة ما لا يجوز في الفريضة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبري، تقبلوا تحيات حضرتكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.